بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيب رب العالمين نبينا محمد رسول الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر برنامج المجهر، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي الحبيب الدكتور أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج.
حياكم الله، ورسم لنا ولكم إن شاء الله نصيب وافر من التفاؤل والإفادة والاستفادة في هذا البرنامج.
آمين آمين يا رب العالمين. حديث هذه الحلقة حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نبينا محمد: يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال هروبا بدينه من الفتن. هذا الحديث نضعه تحت المجهر ونستفيد من دلالاتكم وتطبيقاتكم وشرحكم لهذا الحديث.
هذا الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام واحد من الأحاديث الاستباقية التي يضعها صلى الله عليه وسلم لمجريات مستقبل الزمان، وهذا الذي يهيئ لنا يعرفنا أهمية علم الساعة، أو بمعنى أدق العلم بعلامات الساعة، وأن المسألة مبنية على إيضاحات شرعية نصية النبي صلى الله عليه وسلم أراد من كل مسلم أن يبني لنفسه حصنا من الفتن، وفيها إشارة إلى أن الذي يضر أمة محمد في داخلها وفي خيمتها هي ظهور الفتن. ولذلك ما دامت الفتن صارت شبه إلزام وشيء مكتوب على هذه الأمة، لابد ما يوجد مقابلها المعالجة، فما تأتي سلبية إلا يأتي مقابلها معالجة شرعية. فيخبر النبي أنه سيأتي على الناس زمان، هذا الزمان قد يكون في عصر الصحابة، قد يكون في عصر التابعين، قد يكون في عصر التابع التابعين، قد يكون في عصرنا، قد يكون في عصور لاحقة. لكن يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في هذا الزمان الذي يتكلم عنه هي مسألة الفتن. وبالطبع الفتن هي الاختبارات والابتلاءات، وهي كثيرة. في ابتلاءات في الجسد، في ابتلاءات في الوعي، في ابتلاءات في المال، في ابتلاءات في العيال، مليئة. لكن يحدد نوع الفتنة. يقول: سيأتي عنا زمان، ما معناه أنه لا يمكن السلامة منه إلا إذا خرج الإنسان من دائرة الحياة الاجتماعية العامة إلى شعف الجبال هروبا بدينه، ولم يقل هروبا بأولاده ولا هروبا بنفسه، ولكن هروبا بدينه من الفتن، أي بمعنى أنه يفتن في أمر الدين. والافتتان في أمر الدين مشكلة العقائد، وكذلك مشكلة الطائفية، وكذلك مشكلة الاختلاف المذهبي. هذه كلها فتنة في الدين، لأنها تشكك كثير من الأفراد وكثير من المسلمين، أولا في بعضهم البعض، ثم تشككهم في أصول ديانتهم، ثم بعد ذلك لو جلس الإنسان ضمن هذا الإطار من الفتنة يعيش وهو مضطرب، كما جاء في بعض الروايات: يصبح الرجل المؤمن يمسي كافرا، يسمع جهة تكفره ويسمع جهة تعدله، يسمع جهة تتكلم عن أناس مرتبط بهم سندا وعدالة وربما يكون نسبا أنهم خارجين عن الدين، وبعد ذلك يسمع عن أناس ظواهر الحياة الشرعية تدل أنهم ليسوا على ضابط شرعي، يصبحون هم القدوة والأسوة. تتغير المقاييس وتتغير الموازين، إذن ما في مخرج أنني أنتظر من هذه الجهة أو من هذه الجهة، لابد من مخرج ثالث. المخرج الثالث في السلام من الفتن الرجوع للنصوص، وهذا أسلم ما يكون، بشرط أن يكون القارئ للنص على مستوى من الفهم والعدل فيما بينه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحدة من المخارج. سيكون في آخر الزمان فتن، ما مخرج منها. خير أفضل شيء يفعله الإنسان يأخذ له غنيمات ويبتعد عن المجتمعات المتحركة، العواصم، مواقع التأثير، مواقع السياسة، مواقع القرار، يتجنب ويخرج له بعيدا حتى يأمن على دينه. يعني قد يكون ليس الأمر مبني مثلا يأمن على نفسه، ليس شرطا، لكن يأمن على دينه. ولما يقال يأمن على دينه معنى ذلك أن عنده أولاد وعنده بنات وعنده أسرة، كيف بيأمن عليهم إذا تركهم في الواقع المعلول والمفتون؟ فيشير الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى إيجاد وقاية بالابتعاد عن مواقع الفتن، فهي خير ما يفعل المسلم لنفسه من أجل أن يسلم. بالطبع الذي لا يريد أن يسلم أو الذي عنده قدرة على المعايشة أو عنده مثلا من العلم والمعرفة والاستعدادات لمواجهة الفتنة أو لمعايشة أصحابها لا يمنعه مانع أن يجلس، حتى لا يعتقد البعض أن هذا إخراج الناس من الحياة الاجتماعية ومن دورهم في الحياة ومن مشاركتهم في المجتمعات ومن تعطيل التنمية. ودائما احنا بنسمع هذا الكلام، كلما سمعت الناس كلام يدلها على خير تبحث عن عوامل الشر فيه، تستخلص من هذا الموضوع مسألة سلبية عكسية. وربما الآن في خلال الحديث من يناقش هذا الموضوع بنفس الفكرة، لأنهم دائما يستعجلون الأحكام والاستنباطات قبل ما تستوضح الفكرة العامة التي يأتي من خلال الهدف الراقي من كلام النبي. والأصل نحن الآن فيما نثبته ليس كلامنا، لأنه ليس رأينا، هو كلام رسول الله. كيف تنتقل المشكلة من أن يتتبع الناس كلام النبي إلى الاشتغال بمن يتكلم عن كلام النبي، فيعطلون وظيفة شرعية في علم كامل مقابل نظرتهم إلى فرد أو نظرتهم إلى جهة أو نظرتهم إلى مذهب أو نظرتهم إلى، وهذا نوع من أنواع الفتن. يعني الآن أخاطبك وأقول سيأتي علينا زمان لو طالت الأعمار أفضل الإنسان لا يظهر على التلفزيون، أفضل أن يكون بعيد عن الواقع، لأن الواقع كله يصبح ملتهب، صعب جدا أن تقول الحق. ممكن تظهر على هذه الأجهزة عندما تبيع وتشتري في السوق، تصبح واحد من نماذج سوق العرض والطلب، تستطيع. لكن كونك تقول كلمة حق تصبح مسألة صعبة. بالطبع نحن لازلنا في مجتمع وفي ظروف مناسبة مهيئة، ولازالت الناس تستمع ولا يستعجل الإنسان الشر ويقول إن شاء الله الأمة فيها الخير. لكن الملامح التي تكلم عنها رسول الله في أفضل مراحل المجتمعات، لما قال النبي خير ما للمرء، وفي الرواية ما للمسلم، وفي الرواية ما للمؤمن غنم يتتبع بها شعف الجبال، الذي يسمعه في تلك الساعة مثل الذي يسمع الآن يقول لك هذا كلام غريب. طيب واللي قالها النبي في عصره وخاطب بها الصحابة ماذا يقصد؟ يقصد بها تعدد الأزمنة في الفتن، وأن الفتن ذات خطورة في حياة الإنسان المسلم في أمر دينه. فوضع النبي هذا الحل: إذا لم تستطع أن تعايش المجتمعات بل وخفت على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك، فابحث لك عن مخرج. ومن المخارج التي يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لك غنيمات، وهذا فيه مدلول فيما يسمى بالاقتصاد أو بالاكتفاء الذاتي في الاقتصاد، أي خفف مشروع حياتك الاقتصادية إلى ما تحتاج إليك ضرورة مثل الغنم أو ما شاكلها، وعش في مجتمعك البعيد عن هذه الفوضى العارمة التي تؤدي إلى فساد الدين أو تؤدي إلى تحريف مفهوم الدين في المجتمعات التي يعيشها الإنسان في ذلك الزمان المشار إليه.
والحمد لله على اغتنام الفرصة معكم سيدي في شرح كثير من أحاديث، وإن شاء الله يمتد إن شاء الله هذا التنفس.
وبالطبع سيمتد إن شاء الله، ولعل في هذه الأجهزة الآن وهذا الانتشار فائدة كبيرة نحن ننوي بها إن شاء الله: نشر الدعوة إلى الله، تقريب الناس إلى دين الإسلام، تحبيب الأمة إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نرسم التشاؤم، لكن نريد أن نعرف التفاؤل من التشاؤم، لأن دين الإسلام قد يتكلم عن شيء من نماذج التشاؤم لكن ليس الغرض التشاؤم كهدف، ولكن يفهم أن التشاؤم إذا لم يعالج سيظل وسيلة إلى شر، فلا بد من قطع هذه الوسيلة الشرية وإبراز حقيقة التفاؤل على الوجه الشرعي الصحيح. فما كان دين الإسلام إلا تفاؤلا في الحياة، وتفاؤلا عند الموت، وتفاؤلا يوم لقاء الله. فنسأل الله أن يجمع لنا ولكم ذلك وللمشاهدين بمنه وفضله وكرمه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعل ختامنا خير ومدخلنا في مجالسنا خير، واحفظنا من الشر والضير، باعد بيننا وبين النفس والهوى والشيطان، وبين الأذيات والبليات، واصلح أمة محمد، واجمع كلمة أمة محمد، وبارك اللهم في أمة محمد، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها بطن، واكرمنا بدنيا بدوام العافية ودوام الصحة، صحة الأديان وصحة الأبدان وصحة الأركان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.